أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
كان الكلام في الإشكال الثالث من الإشكالات المشتركة بين كلا الصيغتين، وهو عدم جامعية التعريف للأصول العملية والظن الانسدادي بناء على الحكومة. توضيح ذلك أن الظاهر من التعريف أنه يتناول القواعد التي تقع في طريق الوصول إلى الحكم الشرعي، بحيث يكون الوصول من خلالها مما يحتاج إلى استنباط وجهد فكري، وعلى كل حال فالقواعد الأصولية المأخوذة في التعريف صنف قواعد يصل الفقيه من خلالها إلى الحكم الشرعي. وهذه الضابطة تنطبق على القواعد الأصولية التي تكشف عن الحكم الشرعي وتؤدي إليه، كما هو الحال في الأمارات والأدلة المحرزة للحكم الشرعي. ومن ذلك أيضا الظن الانسدادي بناء على الكشف، إذ إن نتيجة مقدمات الانسداد حينئذ هو حكم العقل بحجية الأمارة في وساطتها لاستكشاف الحكم الشرعي، فينطبق التعريف على الظن الانسدادي. أما تلك القواعد الأصولية التي تكون وسيلة يستفيد منها الفقيه عند جهله بالحكم الشرعي، وحيرته لأجل تشخيص الوظيفة في ظرف الحيرة، فليست قواعد تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. ومن هذا القبيل الأصول العملية، لأن دورها التعذير بلحاظ الحكم المجهول والتنجيز بلحاظه طارة أخرى. ومن هذا القبيل الظن الانسدادي بناء على الحكومة. واضح صار صورة الإشكال. وبهذا تم الكلام في الصنف الأول. الصنف الثاني الإشكالات المختصة بصيغة اسم المفعول. ولعل أول من أشار إلى ذلك هو الميرزا حبيب الله الرشتي في بدائعه، وتبعه على ذلك الميرزا أبو الحسن الإصفهاني والشهيد الصدر رحمة الله عليهم أجمعين. وحاصل الإشكال أن مقتضى تقييد القواعد التي تقع في طريق الاستنباط بكونها ممهدة يجعل أصولية المسألة متأخرة رتبة عن تمهيدها. والحال أن التمهيد بدءا من مرتبته الدنيا كالبحث والعرض، وانتهاءا بمرتبته العليا كالتدوين والاتفاق، إنما يعرض على المسألة بعد الفراغ عن مسأليتها لذلك العلم. فتكون مسألية المسألة للعلم في رتبة متقدمة على التمهيد بجميع مراتبه. وبعبارة أخرى، إن مسائل العلم، أي علم كان، مسائل نفس أمرية يعرض عليها الجهل طارة والعلم أخرى، والتدوين طارة والإهمال أخرى. فإذا كانت كذلك فلا وجه لتقييد المسائل الأصولية بقيد التمهيد. واضح الملاحظة؟ وهذه الملاحظة والإشكال يسلم عنه التعريف بناء على صياغة اسم الفاعل. لأن المسائل الأمرية لها قابلية التمهيد لاستنباط الحكم الشرعي، دونت أم لم تدون؟ واضح ليش صارت إذن هذه الإشكالية مختصة بقراءة اسم المفعول؟ هذا الصنف الثالث. الصنف الثالث ما يصلح مؤاخذة على التعريف بناء على صياغة اسم الفاعل. وحاصل هذا الإشكال، يعني الإشكال المختص بصياغة اسم الفاعل، هو أن أخذ قيد التمهيد على وجه المبدأ المستند إلى الذات يؤدي إلى عدم مانعية التعريف. لشموله لكل ما له قابلية الاستفادة منه في عملية استنباط الحكم الشرعي. لا يختص بالمسائل اللغة يعني، لا، إشكال عام. مسائل اللغة نموذج، كلمة الصعيد نموذج يشمل المسائل الرجالية، يشمل الكثير من الأمور. يعني حتى يشمل القواعد الفقهية لو بنينا على أن دافعنا مثلا عن التعريف بلحاظ الإشكال الأول المشترك فيرد الإشكال من هذه الجهة. لكل ما يصلح لاستنباط الحكم الشرعي هو قاعدة ماذا؟ ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. فمثلا لو ورد نص مفاده إذا فقدت الماء فتيمم بالصعيد، فكما أن الفقيه في استنباطه للحكم الشرعي في الشبهة الحكمية بحاجة إلى قاعدة ظهور صيغة الأمر في معناها، كذلك وبحاجة إلى ظهور مادة الصعيد في معناها. لأن الحكم الشرعي عبارة عن الجعل الشرعي على موضوع كلي، فكما يحتاج إلى قاعدة يستظهر بها الحكم بحاجة إلى قاعدة يستظهر بها الموضوع. وقس على ذلك مسائل علم الرجال ومسائل علم البلاغة وغير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها الفقيه، سواء كانت بواسطة أو بوسائط، يعني سواء كانت الحاجة إليها قريبة أم بعيدة، لأنه لم يؤخذ في التعريف ماذا مرتبة هذه الحاجة. نعم سوف يأتي عن الميرزا النائيني قيد الكبروية، هذا بحث آخر، ضبطنا الآن هذا التعريف قاعدة التي تمهد، هذه تمهد. وهذا الإشكال يسلم عنه التعريف بناء على صيغة اسم المفعول. ليش؟ لأن هذه القواعد المنقوض بها على التعريف لم تدون وتوضع لغرض الاستنباط، وإنما دونت لأغراضها الأولية بحسب العلوم التي بحثت فيها. واضح الكلام؟ يعني الآن في كتب اللغة يقول لك ما معنى كلمة الصعيد، لم يدون علم اللغة لأجل استنباط الحكم الشرعي، وإنما هو لفهم كلام العرب وما شاكل ذلك، تفضل. فيسلم عنها التعريف ابتداء. هذا تمام كلامي في أهم الإشكالات التي سجلت على تعريف المشهور. نعم في إشكالات أخرى جزئية بعد ما في داعي نتناول، هذه أهم، هذه الإشكالات. علماء الأصول اختلفت مواقفهم من هذه الإشكالات على فئات ثلاث. الفئة الأولى تلك الفئة التي رأت أن التعريف سالم عن هذه الإشكالات ودافعت عنه بطريقة أو بأخرى. الفئة الأولى، هذا الموقف الأول. الفئة الثانية مع الفئة التي اعترفت بورود هذه الإشكالات بعضا أو كلا، لكنها رأت أنه لا داعي للعزوف عن تعريف المشهور لقابليته للإصلاح والترميم. الفئة الثالثة كسابقتها في الاعتراف بورود هذه الإشكالات، لكنها اختلفت عن سابقتها بالاحتياج إلى تعريف جديد، وأن هذا التعريف السابق غير قابل للإصلاح والترميم. واضح الكلام؟ فإذن لابد ماذا؟ أن نبدأ بالنقض والإبرام بلحاظ هذه الإشكالات لمجموع ما ذكرناه كم؟ خمسة، ثلاثة مشترك والرابع مختص باسم المفعول والخامس مختص باسم الفاعل. ما أدري واضح البحث؟ يعني لأن بعد ما في سؤال هنا اعتبار نصور الإشكال، تفهمنا؟ الآن تأتي تناقش في الإشكال، يعني معناه ماذا؟ يعني نعم، حتى أيضا واحد يلتفت إلى فن السؤال. هنا لا يحق أن تأتي وتناقش في الإشكال، بعد إشكال ولو له وجه تناقش، يعني هذا الآن مرحلة الجواب. نعم لك حق أن تناقش ماذا؟ في طرح الإشكال، أن الإشكال لا ليس من هذه الجهة، الإشكال من جهة أخرى، بيان الإشكال ليس هكذا بل من جهة ثانية. أتصور ما في مناقشة في طرح الإشكال، المسألة واضحة. وهذا إلى الآن كل هذه الملاحظات تقريبا مرت معكم في السطوح، إلا لعله الإشكال الأول. أي إشكال الأول ربما ما مر هناك. فقط إذا الإخوة قبل أن ندخل في مناقشة، على ما في ذهني في حاشية القدشاني يوجد كلام ينفع في المقام بالنسبة للملاحظة الأولى، يعني هذا للمطالعة عندكم، إنه الآن هل الذي يدخل في العلم هو هذا فهرست؟ لن نفتح الكفاية على الفهرست فنرى صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، صيغة النهي ظاهرة في التحريم، المفهوم ظاهر، الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم، خبر الواحد حجة. هل هذا هو علم الأصول؟ هذا الفهرست هل هو علم الأصول أو لا؟ ما هو من علم الأصول هو الأعم من خبر الواحد حجة مع المبادئ التصورية والتصديقية. بناء على ذلك يكون البحث عن آية النبأ من علم الأصول. فعلم الأصول ما هو؟ هل خصوص أيضا؟ إذا تريدون تراجعوا سيد الإمام الخميني رحمة الله عليه لعله متعرض أيضا لهذا البحث في بعض كتبه التي كتبها بقلمه، راجعوا هذا المطلب إلى يوم غد إن شاء الله لنرى ماذا فعل الأعلام تجاه هذه المشكلة، أخذ قيد العلم في تعريف علم الأصول. والحمد لله رب العالمين. يعني شوف في هذه الأمور، واحد مرة لأعرض في خدمتك، أنت أي أستاذ تحضر عنده بعد مضي أسبوعين ثلاثة تعرف الطريقة التي يبحث فيها بشكل مختصر الآن، وإلا سوف يظهر لك علم حضوري بعد فترة. شكل مختصر الأمور التي نتناولها في علم الأصول، طبعا منهج البحث يعني وخطة البحث على وفق الكفاية في خطوطها العريضة، وإلا تفصيلات كثير من التفصيلات لم يتعرض لها في الكفاية. فالأعلام الخمسة إذا كان عندهم رأي نتناوله، الأعلام الخمسة يعني صاحب الكفاية الشيخ الأنصاري والعراقي والنائيني والإصفهاني، أو لا إذا كان عندهم رأي. أما لا، في بعض الأحيان مثلا ما عندهم هذا الوجه المعتد به، وإنما يظهر من خلال الكلام إما نقضه أو تأييده، فما في داعي للتعرض له بشكل مستقل، يعني أنه آتي وأتناول مثلا رأي كل واحد لا، ما بهذه الطريقة. يعني أنت للمطالعة هكذا مثلا تعريف علم الأصول. الآن لنا سوف نبقى عدة أيام في تعريف ماذا؟ المشهور، بتعريف مشهور والإشكالات عليه. طيب فنأتي بطريقة المطالعة هكذا، أنت ترى أن هؤلاء الأعلام الخمسة مثلا ماذا كان موقفهم من هذه الملاحظة؟ التفتنا. طيب مرة في مواقف متشابهة، عبارات متنوعة وإلا هي موقف واحد، ومرة لا، كل واحد عنده موقف ومعتد به، فهذا سوف نتناوله. مضافا إلى سيد الخوي الشهيد الصادر، نعم في بعض الأحيان قد يكون هناك آراء خاصة لبعض العلماء المعتد بهم مثل الشيخ عبد الكريم الحائري، مثل السيد البروجردي، اتفقنا، أو لبعض الحواشي على الكفاية مثلا آراء معتد بها ليست ناظرة فقط إلى التوضيح، لم يتناولها الأستاذ في الكفاية. هذه بين فترة وأخرى قد نتناول هذه الأمور، وتختلف باختلاف المباحث. مثلا في بعض المباحث مثلا مثل الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر، ترى مثلا السيد الفشاركي هو عادة في علم الأصول لا تسمع به، عنده رأي خاص في هذه المسألة، فهذا لابد من أن يتناوله الباحث، وهكذا جملة. لكن في الأعم الأغلب ومن الأعلام الخمسة مع سيد الخوي والشهيد الصدر رحمة الله عليه.